أهلا بكم. بين أيدينا اليوم مجموعة متنوعة من المصادر الإخبارية، كلها تحمل تاريخ اليوم الجمعة 2 يناير 2026.
وللوهلة الأولى تبدو الأخبار دي يعني كقطعة متناثرة تماما.
متناثرة جدا، فوز دبلوماسي للمغرب وجدل دستوري في أمريكا وقصة طفل يقطع عقد والدته الذهبي في الصين. مهمتنا اليوم ليست مجرد سرد هذه الأخبار.
مهمتنا هي محاولة تجميع هذه القطع لنرى إن كانت تشكل صورة ما.
بالضبط، صورة تكشف لنا شيئا عن عالمنا في هذا اليوم بالذات.
وهي بالفعل مهمة معقدة، لأن الأخبار لا تحدث في فراغ، كل خبر هو نتيجة لسلسلة طويلة من الأحداث،
وفي نفس الوقت هو بداية لسلسلة أخرى. ما سنحاول فعله هو تتبع هذه الخيوط،
الخيوط الظاهرة والخفية اللي بتربط بين قاعات اليونسكو في ألمانيا وشوارع شيكاغو وحتى فصل دراسي في مدينة صينية.
طيب، لنبدأ رحلتنا من المغرب، حيث يبدو أن هناك استراتيجية دقيقة تحاك على جبهتين مختلفتين تماماً في نفس الوقت. الخبر الأول هو انتخاب المغرب بالإجماع رئيساً لمجلس إدارة معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة.
وهنا لازم نتوقف قليلاً، هذا ليس مجرد خبر عابر أو منصب فخري.
تقصدين أن الفوز بالإجماع له دلالة خاصة؟
دلالة قوية جداً. الفوز بالإجماع في منظمة دولية بحجم اليونسكو هو إشارة، هو اعتراف دولي برأس المال المعرفي اللي بناها المغرب، والأمر لا يأتي من فراغ. المصادر بتذكرنا أن ده يأتي بعد استضافة المغرب الناجحة لمؤتمر كونفتينيا السابع في مراكش عام 2022.
إذن هو أشبه بتسلق سلم، كل إنجاز هو درجة توصلهم للذي يليه.
بالضبط، وذلك المؤتمر لم يكن مجرد حدث، بل نتجت عنه وثيقة استراتيجية عالمية هي إطار عمل مراكش. ولو أضفنا لذلك انضمام مدن مغربية زي وجدة والدار البيضاء مؤخراً لشبكة اليونسكو لمدن التعلم،
لتلحق بمدن أخرى انضمت قبلها.
نعم، فاس وأجادير والصويرة. ما نراه ليس مجرد نجاحات متفرقة، بل خيوط في نسيج استراتيجية وطنية متكاملة.
وهنا يأتي الجزء المثير للاهتمام. في نفس الوقت الذي تحدث فيه هذه المعركة الدبلوماسية الهادئة في أروقة اليونسكو، هناك معركة أخرى،
معركة صاخبة جدا،
على الملاعب الخضراء. أتحدث عن استضافة كأس أمم إفريقيا. المصادر مليئة بالإشادة الواسعة بالتنظيم المحكم والبنية التحتية.
وهنا تتضح الصورة الأكبر، الأمر هنا ليس مجرد مصادفة، لا، دي استراتيجية واضحة. عندما تفوزين برئاسة في اليونسكو، أنت تخاطبين النخب وصناع القرار، وعندما تستضيفين حدثاً رياضياً جماهيرياً بحجم كأس إفريقيا، أنت تخاطبين مئات الملايين من الناس العاديين.
يعني المغرب كان يرسل رسالتين مختلفتين لجمهورين مختلفين في نفس الأسبوع.
هذه هي القوة الناعمة في أذكى صورها، بناء سمعة على كل المستويات في وقت واحد.
لكن بناء هذه الصورة المثالية ليس بالأمر السهل، أليس كذلك؟
المصادر تشير إلى بعض التحديات اللي بتحصل خلف الكواليس.
بالتأكيد.
على سبيل المثال، حملة أمنية ضخمة لمكافحة السوق السوداء للتذاكر أسفرت عن توقيف 118 شخصاً.
وهذا يثبت أن استضافة حدث عالمي ليس مجرد بناء ملاعب وتجهيز فنادق، إنه اختبار ضغط هائل لقدرات الدولة على إدارة كل شيء، من الخدمات اللوجستية إلى الأمن.
وظهور سوق سوداء أمر متوقع، يعني متوقع جداً، لكن القدرة على التعامل معها بسرعة وفعالية هو ما يميز التنظيم الناجح.
وهناك حادثة أخرى لافتة، تبدو صغيرة لكن دلالتها كبيرة.
تقصد حادثة القاصرين؟
نعم، إحالة مجموعة من القاصرين لقاضي الأحداث. جريمتهم تصوير أنفسهم وهم يزيلون علم إحدى الدول المشاركة.
وهذه التفصيلة الصغيرة تكشف الكثير. في حدث كهذا، علم الدولة المشاركة ليس مجرد قطعة قماش، إنه رمز لسيادة دولة ضيفة. التعامل مع هذا الموقف بحزم قضائي حتى مع قاصرين يرسل رسالة واضحة،
رسالة بأن الدولة المضيفة تأخذ احترام ضيوفها على محمل الجد.
تماماً، هذه هي الدبلوماسية على المستوى المصغر، وهي لا تقل أهمية عن الفوز بمقعد في اليونسكو.
إذن المغرب يدير صورته الخارجية ببراعة. في نفس اليوم على الجانب الآخر من العالم نرى قوة عظمى كالولايات المتحدة وهي تصطدم بحدود قوتها،
لكن ليس في الخارج بل داخل مدنها.
بالضبط، الصراع هنا ليس على السمعة بل على تعريف السلطة نفسها.
بالفعل، نحن ننتقل من ساحة بناء القوة الناعمة إلى ساحة صراع على القوة الخشنة وحدودها الدستورية.
القصة تبدأ بقرار إدارة الرئيس دونالد ترامب سحب قوات الحرس الوطني من مدن كبرى زي شيكاغو وبورتلاند ولوس أنجلوس. على السطح يبدو خبراً جيداً.
يا الجريمة انخفضت والقوات تعود لسكناتها.
لكن إعلان ترامب على منصة تروث سوشال كان فيه نبرة غريبة، شبه تهديدية. لوح بإمكانية عودة القوات بصيغة مختلفة وأكثر قوة. ما الذي يجري حقاً؟
ما يجري هو أن هذا القرار ليس انتصاراً للإدارة.
كيف؟
هو في الحقيقة نتيجة لمعركة قانونية وسياسية طويلة وخسارة كبيرة لها. نشر الحرس الوطني في المدن لمواجهة الجريمة كان خطوة مثيرة للجدل. تاريخياً، دور الحرس الوطني هو التعامل مع الكوارث الطبيعية كالأعاصير، وليس القيام بعمل الشرطة المحلية.
إذن لم يكن مجرد خلاف سياسي بين الديمقراطيين والجمهوريين، بل كان صراعاً على المبادئ الأساسية للدستور؟
تماماً، المعارضة لم تكن تقول فقط نحن لا نحب هذه السياسة، بل كانت تقول هذه السياسة غير قانونية وتتجاوز السلطات الممنوحة للرئيس.
وهنا تأتي النقطة المفصلية.
لعدم وجود أساس قانوني كاف لنشر الحرس الوطني في شيكاغو.
يعني القرار ده كان بمثابة ضربة قاضية.
ضربة قاضية للأساس القانوني اللي استندت إليه الإدارة وجعل سحب القوات أمراً حتمياً.
حسناً، إذن في الداخل السلطة العسكرية للإدارة يتم كبحها، لكن يبدو أن هذه القوة تجد متنفساً لها بالكامل خارج الحدود.
للأسف، نعم.
المصادر تتحدث عن تصعيد هائل في العمليات البحرية ضد كارتلات المخدرات في أمريكا اللاتينية والكاريبي.
تصعيد مرعب في الواقع، الأرقام تتحدث عن نفسها، مقتل 8 أشخاص في يومين، ونشر حاملة الطائرات USS جيرالد فورد مع مجموعة قتالية كاملة.
2000 جندي و38 سفينة حربية، هذا ليس مجرد تشديد للرقابة، هذا انتشار عسكري.
انتشار عسكري واسع النطاق.
لكن الحرب على المخدرات ليست جديدة، ما الذي تغير استراتيجيا ليبرر كل هذا الحشد؟
الذي تغير هو كلمة واحدة لكنها تغير كل شيء. المصادر توضح أن واشنطن بدأت بتوصيف هذه الشبكات ليس كمنظمات إجرامية، بل كطرف في نزاع مسلح. هذا التحول في التوصيف القانوني هو المفتاح.
وماذا يعني ذلك على أرض الواقع؟ هل هو مجرد غطاء لتبرير عمليات كانت تحدث بالفعل؟
سؤال ممتاز، وهنا يكمن الخطر. هو ليس مجرد غطاء، بل هو ضوء أخضر. عندما تتعاملين مع منظمة كمجرمين، فأنت بحاجة إلى أدلة ومذكرات توقيف ومحاكمات.
يعني تعمل ضمن منظومة قانونية.
بالضبط، لكن عندما تصنفينها كطرف في نزاع مسلح، فأنت تنتقلين إلى منطق الحرب. قواعد الاشتباك تتغير، يصبح استخدام القوى المميتة هو الخيار الأول وليس الأخير. أنت لا تعتقلينهم بل تستهدفينهم،
وهذا يمنح القادة العسكريين صلاحيات هائلة،
ويحول ما كان يسمى مجازاً حرب المخدرات إلى حرب حقيقية بكل ما للكلمة من معنى. وهذا يثير أسئلة جيوسياسية خطيرة جداً عن السيادة والقانون الدولي.
كل هذا الحديث عن سلطة الدولة والحروب يبدو هائلاً ومجرداً، لكن مصادر اليوم قدمت لنا أيضاً قصصاً تعيدنا للمستوى الإنساني،
قصص تكشف عن غرابة التجربة البشرية.
وهنا نصل لقصة بصراحة هي أغرب قصة قرأتها هذا الأسبوع، تأتينا من الصين وفيها طفل وعقد ذهب وأسنانه. تبدو كبداية نكتة.
هي بالفعل قصة لا تصدق، لكنها تكشف الكثير عن الطريقة التي نرى بها القيمة.
القصة من مدينة زيتشوانغ، طفل عمره 8 سنوات أخذ عقد والدته الذهبي وقرر تحويله لهدايا لأصدقائه في المدرسة.
والتفاصيل هي ما يجعل القصة سريالية.
أحد التقارير يذكر أنه حاول أولاً استخدام ولاعة لإذابة الذهب، ثم كماشة،
وعندما فشل في كل ذلك استخدم أسنانه.
لتقطيع السلسلة الذهبية لأجزاء صغيرة وزعها على زملائه تعبيراً عن صداقتهم. طبعاً قيمة غرام الذهب تقدر بحوالي 170 دولاراً.
ما هو مذهل هنا هو هذا الصدام الكامل بين عالمين مختلفين للقيمة. في عالم الكبار، قيمة العقد تكمن في وزنه بالجرامات وسعره، أما في عالم هذا الطفل فقيمة الذهب كانت صفراً.
القيمة الحقيقية كانت في تحويله لرمز للصداقة.
بالضبط، إلى رأس مال اجتماعي وعاطفي في عالمه الصغير. لقد قام بأكثر عمليات التحويل المالي غرابة، حول أصلاً مادياً إلى مشاعر خالصة.
وهناك أيوي برد قانوني يزيد الأمر غرابة.
نعم، وهذا ما يجعل القصة أكثر من مجرد طرفة. القانون الصيني يعتبر الأطفال فوق سن 8 ذوي أهلية محدودة للتصرفات المدنية.
وهذا يعني أن تصرفه يقع في منطقة رمادية قانونياً.
تماماً، هو ليس بريئاً تماماً كطفل في الخامسة، ولكنه ليس مسؤولاً بالكامل كشخص بالغ، وهذا يعقد أي محاولة لاستعادة الذهب.
يعني من جهة هو صديق كريم جداً، ومن جهة أخرى هو كابوس لأي محامي تأمين.
بالضبط، القصة تتركنا مع سؤال: من منا يفهم القيمة الحقيقية للأشياء بشكل أفضل؟ نحن أم ذلك الطفل؟
ولكن هذا التبين بين براءة الأطفال وقسوة عالم الكبار يمكن أن يكون مفجعاً. ففي نفس اليوم الذي نقرأ فيه هذه القصة المبتسمة، تأتينا قصة أخرى من سويسرا، وهي مأساوية بكل المقاييس.
نعم، انتقال مؤلم جداً. حريق هائل اندلع ليلة رأس السنة في حانة مزدحمة بمنتجع كرانس مونتانا للتزلج.
لحظة احتفال وبهجة تحولت إلى كارثة.
الأرقام الأولية لتذكرها المصادر مفجعة. حوالي 40 قتيلاً و115 جريحاً، معظمهم في حالة حرجة.
الحانة كانت تتسع لأكثر من 300 شخص، ولا أحد يعرف العدد الدقيق لمن كانوا بالداخل.
وهذا هو الجزء الأكثر إيلاماً في مثل هذه الكوارث. التحدي الأكبر الآن أمام السلطات هو تحديد هويات الضحايا.
عملية طويلة ومؤلمة للعائلات التي تنتظر.
وهذه الحوادث تذكرنا بهشاشة الحياة، وكيف يمكن أن تنقلب لحظة احتفالية إلى ذكرى مأساة جماعية.
ونختتم جولتنا بخبر يمثل نهاية حقبة، نهاية قصة حياة كانت في نفس الوقت قصة سياسية لأمة بأكملها. المصادر تؤكد وفاة خالدة ضياء، أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في بنغلاديش، عن عمر يناهز 80 عاما.
وفاتها ليست مجرد خبر وفاة شخصية عامة، إنها تمثل نهاية فصل كامل من تاريخ بنغلاديش السياسي. كانت شخصية محورية ومثيرة للجدل في السلطة والمعارضة لعقود.
وما يجعل توقيت وفاتها مهماً بشكل خاص هو أنها كانت تستعد لخوض الانتخابات التشريعية المقررة في فبراير.
صحيح، وفاتها الآن تترك فراغاً كبيراً وتعيد خلط الأوراق السياسية في البلاد قبل أسابيع قليلة من انتخابات حاسمة.
إذن بعد كل هذه الجولة، ما الذي تبقى لدينا؟ لقد بدأنا في المغرب ورأينا كيف تبني دولة صورتها الدولية بذكاء، ثم انتقلنا للولايات المتحدة ورأينا كيف تصطدم قوة عظمى بحدود سلطتها في الداخل، بينما تعيد تعريف حروبها في الخارج.
وبعد ذلك هبطنا إلى المستوى الإنساني. قصة الطفل الصيني لتذكرنا أن هناك طرقاً مختلفة تماماً للنظر إلى العالم، ومأساة سويسرا لتذكرنا بهشاشة وجودنا، ووفاة خالد ضياء لتذكرنا بأن القصص الشخصية يمكن أن تشكل تاريخ الأمم.
يبدو أن الخيط الرابط بين كل هذه الأخبار هو فكرة القوة بتجلياتها المختلفة.
القوة الناعمة والقوة الدستورية والقوة العسكرية وقوة البراءة وقوة المأساة.
هذا صحيح.
وهذا يقودنا إلى الفكرة الأخيرة. كل هذه الأحداث المتنوعة حدثت في نفس اليوم. هذا يجبرنا على أن نسأل أنفسنا: كيف نقرر ما هو المهم؟ هل نتابع التحركات الكبرى على رقعة الشطرنج الجيوسياسية؟
أم أننا نتعلم شيئاً أعمق عن عالمنا من القصص الإنسانية الصغيرة؟ كطفل يوزع ذهباً لأنه يقدر الصداقة أكثر من المال.
نضع هذه الأخبار المتناقضة، الكبيرة والصغيرة، المضحكة والمبكية، جنباً إلى جنب، ونرى التفاعل المعقد بينها.